التنبيه الخامس من تنبيهات البراءات في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. والمحصر تارة في أصل عموم أدلة البراءات في الشبهات الموضوعية، فأكثر في غالبة كون الشبهة الموضوعية مجرا للبراءة والصفة التكليف لا للاشتراك والتصديق المسلط به. اما البحث الاول هو المفيد الى البراءة الشرعية، ولا اشكال ان ادلة البراءات الشرعية تعم الشبهة الموضوعية اذا كان الشك فيها في اصل التكليف، اما لوجود اطلاق وعموم في بعض تلك الروايات المتقدمه والغليل حديث الرفع مثلا وفعما لا يعلمون تقدم في شكل هذا الحديث انه يعم الشبهه الحكميه والموضوعيه معا، فاطلاق الرفع فيها للشبهه الموضوعيه في الفكر أو لوجود ورود روايات خاصة بخصوص الشبهة الموضوعية من قبيل روايات الحل كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعلم أنه حرام بعينه فتبعث، فإن هذه الروايات بقبيلة فيه حلال وحرام حتى تعرف الحرام بعينه، والحرائم أخرى في هذه الروايات وهي كثيرة كانت واردة في خصوص الشبهة الموضوعية. ومن هنا حتى الأخباري الذي كان يمنع عن جريان البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية في الشبهة الموضوعية التحريمية قبل جريان البراءات واستكمل هذه الروايات، وهي روايات عديدة كثيرة في الشبهة. ثم إذن هذه الروايات مختصة بالشبهة الموضوعية فهي واردة في خصوص هذه الشبهة، من هنا تكون جريان البراءة الشرعية الشبهة الموضوعية إذا كان الشك في التكليف أوضح وأولى من جريانها في الشبهة الفكرية. هنا في هذا المثال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرامين أو تعرف الحرام منه بعينه، قد يناقش في أن هذه الروايات أو هذا اللسان من الروايات وارد في موارد العلم الإجمالي فيه حلال وحرام مأمور يعلم بوجود حرام، مثلا يعلم بأن الجبن بعضه حرام لأنه يؤخذ من الميتات وبعضه حلال، كثير من هذه الروايات واردة في شراء الجبن من السوق، فقل هو لك حلال حتى تعرف أنه حرامون، ويقال أن هذه واردة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، وفي موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا تكون المراءة جاريتان ولو للتعارض مثلا إلا شبهة إلا في علم إجمالي مثلا لا يكون من الجزام، كما إذا كانت شبهة غير محصورة فإن هذه الروايات قبلت على موارد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والذي لا يكون محصورا. فمثلا قال كيف يتعدى من مورد هذه الروايات إلى الشبهة الموضوعية البدوية التي لا تكون مقرونة بالعلم الإجمالي؟ هذه الشبهة جوابها واضح، فإنه أولا هذه الروايات إذا دلت على جريان البراءة في موارد الشبهة المقرونات في العلم الإجمالي، إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا إما لكونه غير محصور أو لعدم تنجز العلم الإجمالي بنقطة أخرى من سبيل خروج بعض الأشراط عن محل ابتلاء المكلف، عدم كونه تحت اختياره، حينئذ تثبت جريان البراءة الشبهة الموضوعية غير المقرونة بالعلم الإجمالي بالفحوى وبالأولوية، فإنه لا يحتمل أن يكون الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي مجرى للبراءات إذا لم يكن العلم الإجمالي من الجميع، والشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، لا يكون مجرى للبراءات. الشبهة البدوية أولى. ودعوى أن الشبهة غير المحصورة الذي لا يكون العلم الإجمالي فيه من الجميع أطرافها كثيرة، كثرة أطرافها تؤدي إلى أن يكون احتمال التثليث في كل طرفين في كل شبهة احتمالا ضعيفا، وخلاف الشبهة البدوية احتمال التثليث في الشبهة البدوية قد يكون كبيرا كثيرا، فالاحتمال الضعيف أولى بجريان البراءة من الاحتمال الكبير للفرمة. كلما كان احتمال الفرمة والتثليث أكبر وأكثر درجتين هنا الاحتياط أولى، لا أن البراءة تكون أولى. هذا هذه الصفة أيضا جوابها، لأنه ليس دائما أطراف الصفة المحصورة احتمال التثليث فيها ضعيفان، قد يكون أيضا احتمال التثليث في طرف من أطراف الصفة غير المحصورة كبيرا، كما لو كان يظن أن ذاك المعلوم بالإجمال في هذه الدائرة الكبيرة غير المحصورة يظن بوجوده في هذه الأطراف لا سائر الأطراف ولو لقرائن وخصوصيات أخرى. مضافا إلى أن ظاهر هذه الروايات أنه ميزان الكلية الظاهرية هو عدم العلم بالفرمة، لا ضعف احتمال الفرمة حتى تعرف الحرام منه بحلمه. كل كانه قال كلما لم تعلم إذن فهو لك حلال ظاهرا. هذا اللسان ظاهر في أن ملاك التحليل الظاهري والكلية الظاهرية والبراءة إنما هو عدم تعين الفرمة وتشخص الفرمة، لا أن احتمال الفرمة ضعيف. فهذا من السبيل دليل على أن مفاد هذه الروايات جريان البراءة في كل مورد لا تكون الحرمة والتثليث فيها معلومان في الشبهات الموضوعية، سواء كان يوجد علم إجمالي غير منجز فالشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي في دائرة غير محصورة، أو لم يسأل مثلا في موارد خروج بعض الأطراف عن محل الإجمالي، أو لم يكن هناك علم إجمالي. مثال هذه الأسرار لسان جعل الحلية الظاهرية بملاك عدم العلم، لا بملاك ضعف الاحتمال للفرمة لكي يقال أن الاحتمال الضعيف في الشبهة البدوية مثلا غير موجود، احتمال التكليف في الشبهة البدوية قد يكون أكبر احتمال. إذن فلا ينبغي مناقشة في شمول في ثبوت البراءة في الشبهة الموضوعية بمطلقات مثل ما لا يعلمون، أن خصوص الروايات الواردة في خصوص الشبهات الموضوعية سميناها أخبار الحكم اللي تقول لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فهذا واضح لا يشكك. أما البراءة العقلية على القول به، إذا أنكرنا البراءة العقلية فلا موضوع، كما أنكرناها في مصدر فلا موضوع البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية. لكن من يقول البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية البراءة العقلية في نفسها الكبرى قبح الأصاب إلى بيان أجرى هذه القاعدة في الشبهات الموضوعية أيضا، أنه لو شك لا يعلم أن هذا ماء أو خمر، نعلم بحرمة الخامس شرعا لكن لا ندري أن هذا الماء ماء أو خمر، هنا أيضا قالوا أنه يجيز الارتكاب عقلا ولو ارتكب يقبح أصابه لأنه لا بيانه. نوقف في إجراء البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية لأن البيان الذي هو على المولى إنما هو في الأحكام، في بيان الأحكام لا في الموضوعات، ليس شغل المولى وشأن المولى ووظيفة المولى أن يبين الموضوعات للمكلفين وأن هذا باء وأن هذا خمر، وظيفة المولى أن يبين الأحكام الكلية أن الماء حلال وأن الخمر حرام وقد بين. فأما أنه أين يوجد ماء هذا المستبح ماء أو خمر هذا ليس على المولى بيانه وليس من وظيفة المولى بيان ذلك، فبنت قاعدة صلح الأحكام بلا بيان لا موضوع له الشبهات الموضوعية مختصة بالشبهات الحكمية، لأن بيان الحكم على المولى مع عدم البيان قد يحكم العاقل بالعذر المعذوريات أما بيان الموضوعات ليس على المولى، فكيف يقال بأنه يجي قاعدة أصحاب الهوايات؟ هذه الشبهة إنما وجه إلى القائلين بهذه القاعدة كقاعدة أصحاب الهوايات أجابوا عليه، لأن المراد من البيان مطلق الظهور أو الإظهار والعين، ليس المراد من البيان الخطاب التبيين، وإلا في الشبهة التسمية أيضا قد يُسرى أن الخطاب صادر من الشارع فيه. المراد من البيان إظهار الشيء وظهوره الذي يسابق مع العلم به، وهنا حرمة هذا المائع المشكوك لو كان حراما واقعا بأن كان خمرا هذا لن يظهر ولن يستبين للمكلف، لن يعلم به، فتدخله قاعدة أصحاب الأدوات. فذكر المرزا في بيان تقدم عنه سابقا في بحث السابع أن المراد بقاعدة أصحاب الأدوات أنه كلما لم يكن مقصدا للمحركيات المولويات المكلف العقل يحكم إلى ذنب المؤمنيات، ومع الشك وعدم وصول التكليف كبرا وصغرا، أي كبرا فقط أو صغرا، أحد الطرفين من الكبرى أو الصغرى إذا لم يصل إذا لا مقتضي للمحركية حينئذ على المكلف، ومع عدم المقتضي يطلق العقوبات لو خالف مخالفة الواقع. هذا أيضا بيان آخر بينه المحقق المائلين في الشبهات الموضوعية. هذه المسألة نحضر كما قلنا فيما سبق أن كبرى هذه القاعدة قاعدة سفر إقام بلا بيان لا ينبغي أن نتعامل معها بهذا النحو من التعامل. هذه القاعدة لم ترد في آية أي رواية لكي يبحث بأن المراد بالبيان ما هو، أن البيان مراد به الخطاب أو المراد به الإظهار أو العلم، وإنما نرجع هذه القاعدة إلى على ما حللناه في بحث سابق في الكلام إلى ما يدركه العقل العملي من حدود ومقدار مولوية المولى وحق طاعته على العقل. العقل العملي الذي هو الحاكم في باب الإطاعة أو الإتيان يرى أن للمولى أي مقدار من المولويات حق الطاعة على عبيده، هل في حدود التكاليف الواصلة القطعية له حق الطاعة بالعلم التفصيلي أو العلم الإجمالي أيضا، أي له حق الطاعة حتى في التكاليف المحتملة المحسوسة، كل تكليف كان محتملا العقل يحكم، وأن هنا المولى له المولوية وله حق الطاعة عليه. قلنا فيما سبق أن المنجزية من منجزية القطع من منجزية العلم ومنجزية الاحتمال مع مولوية المولى مطلب واحد، تعبيران عن مطلب واحد، لا كما تصوره المسؤول من أن المنجزية شيئون حق الطاعة والمولوية شيئون أخر، كأنهم افترضوا أن مولوية المولى أمر واقعي مطلق ثابت مطلقان، لكن هو أمر واقعي. ثم يوجد منجزية الاحتمال أنه حينما نحتمل التكليف من هذا المولى هذا الاحتمال هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا. المنجزية والمولوية مطلب واحد، تعبيران عن حقيقة واحدة، لا معنى للمولوية إلا لحق الطاعة ولزوم الإطاعة، ولا معنى للمنجزية إلا هذا المعنى، كلاهما تعبيران عن مطلب واحد بتعبيرين لفظيين فقط. فلا بد من ملاحظة أن هذه المولوية بأي مقدار ثابت للمولى، هل المولوية ثابتة في تمام هذه الموارد أو في خصوص مورد القطع مثلا والعلم التفصيلي أو الإجمالي أيضا. لقد قلنا فيما سبق أن هذه المولوية ثابتة للمولى حتى في المولى الذاتي التي مولويته بملاك مالكية أو الخالقية، هذه المولوية ثابتة في كل مورد يمكن للمكلف الإطاعة، في تمام مراتب إمكان الإطاعة مولوية المولى ثابتة، لأن هذا المولى يختلف عن الموالي العرفية، حتى من الموالي العرفية مولوياتها محدودة لأن أولوياتها مجعولة ليست ذاتية كمولوية الأب مثلا. فقد يجعل الشارع المولوية للأب في حدود موارد العلم بالتكليف، العلم بأمره لا أكثر، لا مورد الشك وعدم العلم. أما مولوية الله التي هي مولوية الملاك الخالقية والمالكية هي مولوية مطلقة في كل مورد يمكن فيه الإطاعة وحفظ غرض المولى وحفظ المولى، المولوية ثابتة في الأرض، حق الطاعة ثابتة عقلان. إذا من جزية الاحتمال تكون هي الحقيقة لا مؤمنية الاحتمال، بدلا عن قائلة تلك الأفضل، إلا أن يرد من الشارع إثر في الكون كما يرد البراءة الشرعية، لا تهوى البراءة الشرعية حينئذ. فبهذا يعرف أنه مسألة أن لا يحصل في العقاب بلا بيان لا أساس لهذه القاعدة، لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية، فلا مجال للبحث من دعم البيان ماذا يراد منه، لأنها لا كما قلنا ليست رواية أو آية لكي يبحث أن البيان ظاهرا في أي معنى، ظاهرا في الخطاب، ظاهرا في الأظهار والعلم. بعضهم قال البيان يعمل حجة، حجة العقاب بلا حجة. وأما ما ذكره المرجع قدس سره من أنه كل مورد لم يكن فيه مقتضا للتحريك والتحرك المولوي العقلي يحكم بفتح العقاب، هذا قضية كلية صحيحة. لكن أفتح القضية لجرس المحمود، لو أريد من المقتضي ماذا يريد من المقتضي؟ كل مورد لم يكن فيه مقتضا للتكليف، إذا أراد للمحركية، إذا أراد من المقتضي العين فهذا مصادرة أي للكلام. أما إذا أريد من المقتضي للمحركيات وجود المنجز، كلما لم يكن منجزية لم يكن حينئذ عقوبتين يقبح العقوبة. لكن الكلام في أن المنجز ما هو، هل العلم فقط منجزون أو الاحتمال التكليف أيضا منجز؟ قلنا أن المنجزية يعني المولوية، إذا نرى أن المولوية بأي مقدار في موارد الاحتمال والشك للتكليف أيضا المنجزية ثابتة أو ثابتة، ترى أنه كلما لم يكن منجزا يقبح العقوبة. هذه الصغرى لا يعين صغراها، أن الاحتمال هل هو منجز أو ليس منجز، هذا يكتب قبح العقوبة عدم العقوبة في مورد لا منجز فيه. لكن ما هو المنجز؟ القاطع فقط منجز أو الاحتمال أيضا منجز؟ هذه القاعدة لا تثبت موضوعها ولا تبين أنه ما هو المنجز وما هو الذي ليس منجز. فبد حينئذ الرجوع إلى حكم العقل لنرى أن الاحتمال منجزا عقلان أو ليس منجزا، وهذا يرجع إلى البحث الذي نحن أشرنا إليه. وهذا التردد في كلمات الفقهاء الأصوليين في موارد تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان على الشبهات الموضوعية بنفسه، يعني أحد المنبهات والمؤيدات لعدم صحة أصل هذه القاعدة، لأنهم حينما قالوها جاءوا إلى الموضوعات أرادوا أن يطبقوا هذه القاعدة في الموضوعات، واجهوا هذه الإشكالات التي حاروا في كيفية دفعها بحسب الحقيقة، ودفعها بدفع أصل هذه القاعدة وبيان الخلط الواقع بين المنجزية والمولوية. من يلتفت إلى أن باب المنجزية وباب المولوية مطلب واحد لا مطلبان، يكون هذا الشيء الذي يدعيه السيد الشهيد من عدم وجود قاعدة فتح العقاب بلا بيان، وأن الموجود قاعدة حق الطاعة يصبح هذا كأنه بديهيا واضحا وجدانيا. فتمام المنشأ لقبول هذه القاعدة نشأ من التشكيك بين المولوية والمنجزية، وتصور أن مولوية المولى أمر مطلق لكن واقعي كتكاليفه الواقعية، والمنجزية للاحتمال واليقين للعلم، والمعذرية للاحتمال مطلب آخر حكم عقلي عملي آخر. فقالوا حينئذ المنجزية للعلم فقط دون الاحتمال، والاحتمال مثلا العقل يحكم بالتأمين فيه، مع أنه بعد حل هذه الإثنينية بين المطلبين تصبح المسألة واضحة جدا. وعلى كل حال فلا ينبغي التشكيك في جريان البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية، هذا هو الأمر الأول من الأمرين، هذا واضح. الأمر الثاني هو المهم في هذا التنبيه، وهو أنه ما هو الميزان والضابط لجريان البراءة في الشك في الموضوعات أو الشك في شبهة الموضوعيات.
فإن الشبهات الموضوعية قد يجري فيها البراءة وقد يجري فيها الاحتياط. كثيرا ما نجد أن ما في الشبهة الموضوعية يجري الاحتياط، لا نجد البراءة. مثلا من يشك في أن هذا الماء مطلق أو مضاف، هنا يقال أنه يجب الاحتياط، لا بد أن يتوضأ بماء آخر. هذا الماء المشكوك كونه مطلقا أو مضافا لا يجوز له أن يتوضأ به ويجب البراءة، يقول إن شاء الله يكون هذا الماء مطلقا ليس مضافا فيتوضأ ويصلي، يقال يجب الاحتياط. لا بد وأن يحتاط بالتوضي بماء، هذا الماء بماء يحرز كونه ماء، وأما التوضي بهذا الماء الذي يشك في كونه ماء، إذا ثبت مثلا وجوب عتق الرقبة المؤمنة، ارتفع عتق رقبة مؤمنة، شك في أن هذه الرقبة مؤمنة أو ليست مؤمنة، يقال أنه لا يجوز، شبه موضوعية ليست شبه حكمية، يقال لا يجوز عتق هذه الرقبة المشكوك في كونها مؤمنة أو كونها غير مؤمنة، لعلها ليست مؤمنة من المخالفين مثلا أو كافرة. هنا احتمال كونها مؤمنة لا يكفي، يقولون بوجوب الاحتياط حينئذ. ما هو المائل لكون الشبهة الموضوعية مجرا لإصالة الاحتياط أو مجرا لإصالة البراءة؟ هذا البحث الثاني في بيان ضابطة كون الشبهة الموضوعية مجرا للبراءة. بشكل عام المرزا حينما تعرض لهذه المسألة جعل العنوان للمائد والضابة هذا العنوان، أنه كلما كان الشك في التكليف، لا إشكال أنه كلما كان الشك في التكليف فهو مجرى للبراءة، وكلما كان الشك في المكلف به، وهذا ما ذكره الشيخ أيضا، يكون مجرى للاحتياط. الشك في التكليف مجرى للبراءة، والشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف مجرى لإثبات الاحتياط والاشتراط. متى يكون الشك في الشبهات الموضوعية شكا في التكليف لكي يكون مجرى للبراءة، ومتى يكون الشك في الشبهات الموضوعية شكا في المكلف به لكي يكون مجرى للاحتياط؟ المرزا هنا بين ضابطتان. حاصل ما بينه أما الشك في الشبهة الموضوعية إذا كان القيود والخصوصيات التي تتبع التكليف ستكون الشبهة حينئذ مجرى للبراءة، وأما إذا كان الشك ليس فيما يتبع التكليف فيكون مجرى للاحتياط. ثم ما يتبع التكليف بينه، قال ما يتبع التكليف عبارة عن قيود الحق وموضوع الحق، وما لا يتسع التكليف عبارة عن متعلق الحق. ومن هنا جعل الميزان في كون الشبهة الموضوعية مجرى للبراءة أن يكون الأمر الموضوع المشكوك راجعا إما إلى قيد من قيود الحق أو إلى موضوع الحق، لا إلى متعلق الحق. فالشك في المتعلق مجرى للاحتياط، الشك للقيد أو الموضوع الحق مجرى للبراءة. لا يحتاج تفصيله أن نفصله كما هو فصله في بعض رسائله. الحق يقال أن الحكم له متعلق وله موضوع وله قيود أو شروط. المتعلق ما يعرض عليه الحق التكليف من الوجوب أو الحرمان، بحيث يكون الامر والطلب في الوجوب او الناهي والواجب في الحرمان يكونان طارئين عليه وطالبين له، في طرف الوجوب الامر يطلب هذا الفعل وهو متعلق، يطلب المتعلق في طرف الحرمة والتحريم النهي يزجر عن المتعلق. فالمتعلق ما يطلبه الامر او يزجره النهي والتحريم، من قبيل الصلاة صلوا أقيموا الصلاة، أو الإكرام في أكرم العالم، الإكرام متعلق والصلاة متعلق لأن الأمر يريد الصلاة، يريد إيجاد الصلاة وتحقيق الصلاة، والأمر يريد يتعلق بالإكرام، يريد الإكرام. وكل ما يطلبه الامر ويطلب تركه الناهي والتحريم او يريد اعدامه ويطلب الانزجار عن تركه الناهي والتحريم هذا يسميه المتعلم. كما في مثلا لا تشرب الخمر، شرب الخمر الشرب متعلق الناهي، لا تكذب الكذب متعلق الناهي، هذا هو المتعلق. الموضوع يراد به متعلق المتعلق، فإن هذا المتعلق الذي يطلبه الآمر ويطلب تركه النهي قد يكون له متعلق أيضا من قبيل أكرم العالم، هنا الإكرام متعلق، لكن الإكرام له أيضا متعلق وهو العالم. إكرام من؟ إكرام العالم. أو أعتق رقبة، العتق متعلق يطلبه الآمر، لكن عتق ماذا؟ عتق الرقبة، الرقبة العبد الذي يعتق وموضوعه يسمى متعلق المتعلق أو الموضوع. فالتكاليف التي لها متعلقات إذا كانت لمتعلقات متعلقاتها متعلقات أيضا، ذاك المتعلق يكون موضوعا حينئذ. هذا أيضا اصطلاح الموضوع عند المجال، والذي يكون هذا الموضوع مأخوذا بمحور هذا المتعلق المتعلق إذا إنما يسميه المرجع موضوعا إذا كان مأخوذا مفروض الوجود، بحيث يفرض وجوده في المثل السابقة لكي يؤمر بتحقيق ذلك المتعلق المتعلق بهذا. فلو لم يكن عالم لا يجب إكرام العالم، فمتعلق المتعلق الذي يؤخذ مفروض الوجود هو موضوع الشخص في مصطلح المرجع، هذا اصطلاح المطلوب. ثم للحكم قيود وشروط، لا من ناحية المتعلق، من نواحي أخرى من قبيل كون الإنسان مثلا بالغا المكلف، أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، فغير البالغ لا يجب عليه الإكرام، غير العاقل المجنون لا يجب عليه الصلاة. هذا القيد، قيد البلوغ والعقل والمسائل الأخرى والاستطاعة مثلا والقدرة، هذه القيود أيضا مأخوذة في التكليف، لكن هذه ليست راجعة إلى المتعلق، وإنما راجعة بحسب الحقيقة إلى المكلف. طرف التكليف بمعنى المكلف، هذه قيود عامة في التكليف، وقد تكون قيود خاصة في بعض الموارد، مثلا الزمان قد يكون قيدا، الاستطاعة بمعنى ملك الزاد والراحلة مثلا في وجوب الحاج، هذه قيود مأخوذة كشروط لتوجه التكليف نحو إنسانين يشترط في أن يكون ذاك الإنسان مثلا مستطيعا يملك الزاد والراحلة، أو دخول الوقت مثلا في الصلاة، زوال الشمس شرط في فعلية وجوب الصلاة، هذه القيود أيضا قيود خاصة ليست راجعة إلى المتعلق، وإنما راجعة إلى المكلف ابتداء شروط في أصل التكليف. إذن فكل تكليف له معروض ومتعلق الذي يطلبه، يطلب إيجاده في الآن ويطلب إعدامه في النهي، وله موضوع وهو متعلق المتعلق المأخوذ بنحو صرف الوجود، المأخوذ بنحو مفروغ الوجود، بنحو يفرض وجوده لكي يتحقق هذا الحكم، يعني يؤخذ شرطا لتعلق الحكم بذلك المتعلق. وما يكون وجوده شرطا في المكلف او في الحيثيات الاخرى غير مربوطه بالمتعلق لاصل هذا الامر والوجود الذي نسميه بقيود الحكم وشرائط الحكم العامه او الخاصه. يقول المرجع ان الشك اذا كان في الشرائط والقيود العامة أو الخاصة لا إشكال أن هذا شك يتبع الشك في الحكم. لو علمنا لو لم يكن شك في شيء من هذه الأمور الثلاثة لا شبهة موضوعية، لو كانت شرائط التكليف محرجة وجودها العامة والخاصة، الموضوع بمعنى متعلق المتعلق المأخوذ مفروض الوجود أيضا محرج، العالم موجود هذا عالم، حينئذ لا ولا شك أيضا في أن هذا العمل إذا قمنا به إكرام له، حينئذ لا شك في نخش في الموضوع شوف يحرج وجوب إكرام هذا العالم، لا يكون هناك شك. فرض الشك لا محالة، فرض الشك في أحد هذه الأمور، إما في متعلق الحكم أو في متعلق المتعلق المأخوذ مفروض الوجود أو في القيود العامة أو في القيود الخاصة. أما لو كانت هذه الأمور كلها معلومة ومحرجة ولا شك فيها إذن لا شبهة موضوعية، يحرز فعلية الحكم إلا إذا كان الشك في أصل الحكم، في نفس الحكم يوجد شك لا في أطرافه وقل يوجد أصل الوجوب لإكرام العالم لا ندري هل ثابت في الشريعة أو ليس ثابتا، وهذه شبهة حكمية حينئذ ليست شبهة موضوعية. ففرض الشبهة الموضوعية يستلزم أن يكون شك في أحد هذه الأمور الثلاثة، إما المتعلم وإما الموضوع وإما قيود الحكم. فيقول إذا كان الشك في قيود الحكم العامة أو الخاصة لا إشكال أنها لا شك في شيء تلك الضابطة التي بينها منطبق فيها، يعني شك في شيء يستتبع الحكم، فإن قيد الحكم يعني ما أخذ وجوده شرطا في فعلية الحكم من البلوغ أو العقل أو الاستطاعة أو دخول الوقت أو نحو ذلك. فإذا شك في ذلك لا محالة، يشك لأن الحكم صار فعلي، الشك في الشرط شك في الجزاء لا محالة، لأن القيود شروط التكليف والشرط بنحو القضية الحقيقية أو غير الحقيقية، الشك في الشرط يستتبع الشك في الجزاء ويشك في أن الوجوب هل أصبح فعليا أو لم يصبح فعليا. هذا من موارد الشك من الشبهة الموضوعية المستتبعة للشك في التكليف، فيكون نذرا للبراءة. فالشك في قيود الحكم العامة والخاصة دائما نذرا للبراءة، لأنه الضابطة منطبقة فيها أنه شك في شيء أو في موضوع يستتبع الشك في فعلية الحكم، هذا واضح. وأما الشك في الموضوع، يقول الموضوع وهو ما يكون متعلق المتعلق ويؤخذ مفروض الوجود، هذا الموضوع تارة يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود، تارة يكون هذا الموضوع مأخوذا، تارة يكون الموضوع جزئيا مشخصا شيئا جزئيا وأخرى يكون كليا، هكذا يقسم، تارة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا. أما الجزئي فمن قبيل القبلة، يصل إلى القبلة، هنا القبلة متعلق المتعلق، الصلاة متعلق التكليف، القبلة متعلق المتعلق، ويكون مأخوذا مفروض الوجود، بمعنى أنه لا يطلب من المكلف أن يحقق القبلة، كيف وهو لا يمكنه أن يحقق القبلة، القبلة الكعبة خارج عن اختيار تحقيقها، فلا بد أن يؤخذ مفروض الوجود، كل شيء خارج عن الاختيار يكون متعلق المتعلق ويؤخذ مفروض الوجود، فيكون القبلة حينئذ وجودها شرطا في وجوب الصلاة إلى القبلة، لولا وجود الكعبة والقبلة لما وجبت الصلاة إلى القبلة، إذن فوجودها شرط. لكن حيث أن القبلة أمر جزئي معلوم وجوده لا شك فيه، إذن مثل هذه الموارد لو شك يكون مرجع الشك حسب الحقيقة لا إلى وجود هذا الأمر الجزئي، للعلم بوجوده، الشك في إضافة المتعلق إليه. من يشك في القبلة بحسب الحقيقة يشك في أن صلاته كانت إلى القبلة أو لم تكن، ليس شكه في وجود القبلة وعدم وجودها، الشك في كون الصلاة إلى القبلة أو ليست إلى القبلة. وما هو مأخوذ المفروض الوجود في تعلق الحكم وجود القبلة، أما إيقاع الصلاة إلى القبلة هذا متعلق ليس مفروض الوجود، ليس مأخوذا في موضوع تعلق التكليف، هذا نفس المتعلق. إذن فحينما نشك في القبلة هنا بحسب الحقيقة الشك في القبلة شك في المكلف به لا شك في التكليف، لأنه لا نشك في أن شرط فعلية التكليف فعليون، شرط فعلية التكليف وجود القبلة واقعا، فالقبلة موجودة واقعا، فالتكليف بلحاظ موضوعه وهو القبلة، هذا الموضوع الجزئي المأخوذ وجوده مفروضا عنه لفعلية التكليف من هذه الناحية لا شك فيه، وإنما الشك في أن الفعل هل سوف يقع إلى القبلة الصلاة أو يقع لا إلى القبلة، هذا إيقاع الصلاة إلى القبلة هو المتعلق للموضوع، ولن يأخذ مفروض الوجود، هذا هو ما يطلبه الأمر، لا أنه يفرض وجوده في المسألة السابقة على الأمر. إذن فلا يكون شكا فيما يستتبع الحكم، بل شك فيما يستتبعه الحكم ويريده الحكم، أنه هل حققنا الصلاة إلى القبلة المتعلق أو لم نحقق، فلا بد من الاحتياط لا محالة. ومن هنا يكون الشك في القبلة نجرا يقعد في احتياط لا بد من الصلاة إلى أربع جهات مثلا لمن لا يعلم إلى أي جهة سوف تكون القبلة على القاعدة. وأخرى يكون هذا المتعلق المتعلق كليا، كما في مثل مثلا توضأ بالماء، وفي مثل أكرم العالم، العالم متعلق المتعلق، الماء متعلق المتعلق، ووجود الماء مفروض مأخوذ بنحو مفروغ الوجود لكي يجب الوضوء. لو لا وجود الماء لما وجب. من لم يجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. فوجوب الوضوء مشروط بوجود الماء، كما أن وجوب إكرام العالم مشروط بوجوب العالم. يعني هذا المتعلق المتعلق مأخوذ مفروغ الحال مفروغ الوجود لكي يؤتبه يأتي الآمر. ولا يكلف المكلف بإيجاد العالم أو بإيجاد الماء، إنما يكلف حسب الحقيقة على تقدير وجود الماء يكلف بأن يتوضأ بهذا الماء، على تقدير وجود العالم يكلف بأن يقرن هذا العالم. فمأخوذ مفروغ الوجود مفروغ الوجود يعني شرطا في تعلق الخوف والتأليف. حينئذ يقول إذا كان هذا الكلي طبيعي الماء، الماء أمر كلي والعالم أيضا أمر كلي، تارة يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود وأخرى يكون مأخوذا بنحو مطلق الوجود. يعني هذا الماء تارة يراد ما هو متعلق المتعلق فرد منه، من قبيل توضأ بالماء. توضأ بالماء الوضوء الواجب أن يكون بماء لا أن يكون بكل المياه. يجب الوضوء بماء ما، يعني بماء واحد، لا يجب الوضوء بكل ماء ما، إنما يجب الوضوء وضوء واحد لا محالة بماء واحد. هنا المتعلق بالمتعلق وهو الماء أخذ بنحو البدلي، يعني أخذ فرد منه، يستجاب فرد منه، هذا معنى أخذه بنحو صرف الوجود. وأخرى لا، يجب إكرام كل عالم. هنا كل عالم له وجوب إكرام، وإكرام متعلق به غير الإكرام المتعلق بالعالم الآخر. وهناك يكون العالم الذي هو متعلق المتعلق طبيعي العالم مأخوذ هذه الطبيعة بنحو الشمول والانحلال في الأفراد. فإذا كان بالنحو الأول مأخوذا بنحو صرف الوجود، ما يكون مفروض وجوده شرطا في فعلية الحكم، حينئذ وجود صرف وجود الماء، يعني وجود ماء واحد بين يدي المكلف يكون كافيا حينئذ لفعلية التكليف، إذ ليس المكلف به إلا الوضوء بماء واحد، فلو وجد ماء واحد أمامه يكفي لأن يكون الحكم فعليا حينئذ. حينئذ إذا كان شكه شكا في أصل وجود الماء صرف الوجود، كما لو لم يجد ماء أمامه لا يدري غير هذا المائع، لا يوجد ماء آخر يقينا، هذا المائع مشكوك في كونه ماء أو ليس ماء، إذن فسوف يشك في أصل وجوده صرف وجود الماء. هنا يكون الشك شكا في التكليف يجري براءة، لأن فرض وجود صرف وجود الماء قلنا أنه لا أخذ شرطا في تعلية التكليف. كمن لا يجد ماء آخر إلا هذا المائع المشكوك كونه ماء أو لا مضافا أو ماء، هنا يمكن أن يجري براءة عن وجوب الوضوء. يقول وجوب الوضوء عندي مشكوك لأن شرط فعليته وجود صرف وجود الماء ولو ماء واحد، وأنا لم أشك أنه يوجد ماء واحد أو لا، إلا لم يكن هذا ماء فلا يوجد ماء أمامه أصلا، صرف طبيعي الماء وصرف وجود الماء لا يكون موجودا، إذن فهذا شك في أصل التكليف. في مثل هذه الحالة تجري البراءة. أما إذا كان يعلم أن هذا ماء لكن له ماء آخر مشكوك بين الإضافة والإطلاق، يوجد له عنده ماء مطلق، يوجد ماء آخر مائع آخر مشكوك في كونه مطلقا أو مضافا، هنا حينئذ لا يجري البراءة، هنا يجري الاحتياط، فيجب أن يتوضأ بذلك الذي يكون ماء مطلقا جزما، لا يمكنه أن يتوضأ بهذا الماء ويقول أنه لعل هذا ماء أتوضأ به. لماذا؟ لأن التكليف هنا فعلي، إذ شرط فعليته من ناحية الموضوع وجود صرف وجود الماء، وصرف وجود الماء موجود الماء، يعني هذا ماء مطلق بين يديه، إذن فوجوب الوضوء بصرف وجود الماء فعلي في حق، لأن هذا ماء مطلق فعلي موجود في حق إلى التكليف فعلي. شكه في أنه حينما يأتي بالوضوء بهذا الماء هل توضأ بالماء أو توضأ بغير الماء، وهذا شك في المكلف به وليس شك في التكليف. ومن هنا في موارد التكاليف التي من حيث الموضوع يكون بدليا، تارة الشك في أصل صرف وجود ذلك الموضوع البدلي، هنا تجري البراءة. وأخرى الشك في أن هذا الفرد هل منه أو ليس منه مع وجود صرف الوجود في فرد آخر، هنا يجب الاحتياط في الاتيان بذلك الفرد. مثال آخر، إذا قال أعتق رقبة مؤمنة
إذا كان لا يوجد إلا هذه الرقبة المشكوك في كونها مؤمنة أو كافرة، هذا شك في أصل وجوب عدة الرقبة، إذ لو لم يكن هذا مؤمنة رقبة مؤمنة إذن لا وجوب عليه، فشكه شك في صرف الوجوب المأخوذ شرطا مفروغ الوجوب لتعلية الحكم، فهي شك في تعلية الحكم، شك متبع الشك في تعلية الحكم في أجل البراءة. أما إذا كان يوجد لديه يوجد رقبة زيد رقبة وحبر مؤمن، لكن يوجد واحد آخر عام أيضا عبد مشكوك في كونه مؤمنا أو كافرا يريد أن يعتق عبده أمرا بالخصوص، هنا يقال له يجب الاحتياط. لماذا؟ لأن وجوب عتق الرقبة المؤمنة فعليا في حقه لوجود رقبة مؤمنة ولو في زيد، على كل حال صرف وجود الرقبة المؤمنة موجود في زيد، وإنما شكه في أن هذا أيضا مؤمن أو لا، رقبة مؤمنة أو ليست رقبة مؤمنة، هنا الحكم فعليا على كل حال، وشكه في أنه لو جاء بالعتق ضمن هذا الفرد هل حقق عتق الرقبة المؤمنة أو لم يحقق، يعني شكه في المكلف به لا في أصل الشكوك. فيجب الاحتياط أن يعتق زيدا الذي يحرز به أن عتقه عتق للرقبة المؤمنة. فإذا كان التكليف متعلق المتعلق طبيعيا مأخوذا بنحو صرف الوجود، تارة يكون الشك في أصل وجود صرف الوجود يكون مجرى للبراءة، وأخرى يكون صرف الوجود معلوما الشك في فرد آخر زائدا على ذلك الفرد المعلوم أن هذا أيضا منه أو ليس منه. هنا يجب الاحتياط لأنه لا يكون نرجع مثل هذا الشك إلى الشك في التكليف، بل التكليف فعليا شك في المكلف به لحسب، فيجب الاحتياط. هذا فيما إذا كان متعلق المتعلق صرف الوجود. إذا كان بنحو مطلق الوجود المسألة دائما يكون الشك شكا في التكليف، لأن مطلق الوجود قلنا أنه فيه يكون الحكم منحلا إلى أحكام عديدة بعدد العلماء، فكل عالم يشك في عالمية، كل شخص يشك في كونه عالما أو ليس عالما، يعني يشك في فعلية وجوب إكرام جديد له غير وجود إكرام سائر العلماء أو لا، فبلحاظ هذا الحكم الزائد للحلال الجديد الشك في التكليف، لأن كونه عالما كون هذا الفرد، لا وجود العالم في سائر الأفراد لا ربط له بوجود إكرام على العالم، كون هذا الفرد عالما شرط مأخوذ بنحو الشرطية في فعلية وجوب إكرامه، والمفروض أنه يشك فيه، فهو شك في خصوصية تتبع الشك في الفعلية لا محالة، فيجب البراءة دائما. إذا كان متعلق المتعلق بنحو الانحلال والمطلق الشمولي مطلق الوجود لا صرف الوجود، دائما يكون الشك شكا في التكليف فيما يستفع التكليف. ثم له إضافة، انتهى الوقت، لم يأتي إن شاء الله.